كل آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يهدي الإنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا برهانا يعلو برهانا إعجاز القرآن هدانا إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ كما نبدأ دائما بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي صدق وعده، نصر عبده، أعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وبعد، أحبتي في الله، هذه الحلقة الرابعة في السياق، سياق الحديث عن الإعجاز العلمي في الجهاز البولي التناسلي، ومع أستاذنا الجليل وعالمنا الفذ أستاذ الدكتور علي فرج، رئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب جامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة. هذا هو اللقاء الرابع الممتع مع فضيلته.
شكرا لكم
حقيقة يعني، ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا الله عز وجل من هذه اللقاءات. فإحنا كلمنا في لقاءات سابقة عن مواضيع كثيرة جدا جدا في الإعجاز في الخلق والإعجاز العلمي في مسألة الجهاز البولي التناسلي والكلى والمسالك. النهاردة أخي الحبيب أستاذ الجليل أريد أن أتحدث عن موضوع يعني أراه أنا غامضا يعني عندي كثير من الناس، فنحب أن تلقي فضيلتك الضوء عليه، ألا هو موضوع عضو البروستاتا. البروستاتا من المسالك، يعني البروستاتا من المسالك البولية ولا حاجة إكسترا؟ يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعك بالصحة والعافية وأن يستخرج منك ما يرضيه عنك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية أشكر سعادتك أستاذنا الدكتور سمير تقي الدين على كريم استضافتك لي، علشان يعني بما من الله به علينا من علم نستطيع أن يعني بما الموجود متيسر من العلم نفيد الناس إن شاء الله. فجزاك الله خيرا على هذه الاستضافة، وشكرا لقناة الرحمة الفضائية على هذه البرامج الموفقة، وخاصة برنامجك البرهان في إعجاز القرآن الذي ما شاء الله يقارب 10 سنين متواصل وناجح ومؤثر. ما يخص البروستاتا، البروستاتا هي غدة، والغدة هي عضو يفرز إفرازات ضرورية للجسم زي أي غدة. موقعها هي أسفل المثانة، محيطة بعنق المثانة وبمجرى البول من الجزء الأعلى، أبعادها 2 سنتي في 3 سنتي في 4 سنتي، حاجة قد الليمونة متوسطة الحجم أو الصغيرة أو الزيتونة الكبيرة. وزنها في البالغين الطبيعيين اللي ما فيهاش تضخم من 20 لـ25 جرام. دورها، فايدتها ايه؟ هي بتفرز 30% من السائل المنوي، وبتفرز مادة اسمها بروتينياز. المادة دي لما المني بيقذف هي بتحله، لان المني بيبقى متجلط لان في مادة كواجولم اسمها كواجولم بتفرز من السيمينال فيزيكلز، من الحويصلات المنوية
بتاع الفصية.
الحويصلات المنوية دي غدد او حويصلات خلف البروستاتا فوق، غير الخصية خالص،
غير الخصية،
غير الخصيتين.
سيمينيخ سيبيوس
سيمينيفرا سيبيولز في الخصيه.
طيب.
لكن دي اسمها سيمينال فيزيكلز، الحويصلات المنويه اللي هي بتحوش فيها السائل المنوي لحين القذف.
بتحوش منين؟ هو اللي طلع منين؟ من الخصيتين مش كده؟
اللي بيطلع من الخصيتين الحيوانات المنويه
فقط. لما السائل المنوي من البروستات،
لا الحيوانات المنويه بتطلع من الخصيتين، لان الخصيه نتكلم عنها دلوقتي ولا نرجوها؟
نتكلم احنا في الموضوع.
الخصيه
برضو في اعجاز الخلق
طبعا. طبعا الخصيتين دول عباره عن غدد، غدتين، ومن العجيب ان الخصيه دي خلقت جنب مكان الكليه فوق عند نمبر 1.
نمبر
القطنيه رقم 1 فوق، ونزلت وفضلت بتنزل في الشهر الرابع مرحلة، وفي الشهر السابع مرحلة، وفي الشهر التاسع مرحلة. يعني هي بتبقى في الشهر التاسع عند الاكسترنال جوينال رينج، بداية في نهاية القناة.
كل كم شهر كده بتنزل؟
في الشهر التاسع من الحمل بتوصل الكيس، قاع الكيس. وذلك المفروض الطفل بيتولد والخصيتين في مكانهم تحت.
المفروض
في 4% من الأطفال كاملي النمو، ما في بريماتيورز، يعني الأطفال الخدج هو نزل على الشهر السابع، على الشهر مش عارف إيه، ده احنا ما بنقولش عليها، بنقول على اللي هو نزل بعد الشهر التاسع. 4% منهم بيبقى عندهم خصية أو اثنين ما نزلتش لغاية الشهر التاسع، وممكن ينزلوا ونلاقي الكيس فاضي أو في واحدة. 4%
برضه نسبة مش قليلة،
مش قليلة. و 33% من ناقصي النمو اللي هم الخدج او اللي بيحتاجوا حضانات او الى اخره. بس كل نسبه كبيره قوي من دولي في الثلاث شهور الاول بينزلوا الخصيات بتنزل
خلاص.
بتنزل تحت. بيفضل حوالي 7 في الألف من كل 1000 واحد من دولي اللي هم ما نزلتش الخصيتين في البدايه، دولي بيفضلوا خصيه معلقه. ده ما يخص
عند السن بتاعي.
ولذلك انا بانتهز هذه الفرصه وبقول للامهات والاباء، فحص الخصيتين في اول يوم من الولاده وفتحه مجرى البول مهم جدا. ليه بقى؟ في بعض الامهات بتظن ان الشكل اللي هي الخصيتين تحت والقضيب كده ده في الرجال الكبار، يعني في الازواج، واخد بالك؟ لكن الاطفال الحاجات دي لسه بقى عليها بدري، ما مش دلوقتي يعني.
لا لازم تفحص.
ولذلك
الاهم ان الام الطبيب اللي بيولد
في الحلقه الطبيبة. في الحلقه السابقه قلنا ان موضوع الخصيه المعلقه منتشر جدا وكتير، وحالات بنشوفها بتيجي ان هو ما خلفش، نفحصه نلاقي عنده خصيه معلقه او اثنين
وهو ما يعرفش،
خاصه خصيتين.
يعني لغايه ما راح اتجوز مش عارف ان عنده خصيه معلقه،
ما يعرفش. هو هيعرف ازاي؟ هو بيشوف غيره، هو ما يعرفش. امه ما خدتش بالها، ما تعرفش. دي حالات
بشكل عام
في دمياط جت لنا رجاله طبعا. واحد طبعا الخصيه بالمناسبه لها وظيفتين اساسيتين، افراز الحيوانات المنويه، والحاجه الثانيه افراز التستوستيرون،
هرمون الذكوره.
التستوستيرون هو المسؤول عن الشنب والدقن وخشونه الصوت والشكل الرجولي ده. العضلات، يبقى راجل، شوفوا كده تقول ده راجل. ده بيفرز من التستوستيرون. ذلك اللي كان زمان الملوك والناس دي كانوا يخصوا العبيد
عشان اختلطهم بالستات،
وعلشان ما يظهرش عليهم علامات رجوله، واخد بالك؟ وفي نفس الوقت ما يبقاش عندهم رغبه جنسيه، وبرضه ما يبقوش يبقوا ناعمين، يعني ما يبقاش عندهم خشونه الصوت، ولا يبقاش. ما دي كلها بيعملها تستوستيرون.
الرغبه بتيجي من
التستوستيرون. التستوستيرون بيفرز من خلايا اسمها لايدج سيلز، خلايا اسم راجل لايدجز اللي هو اكتشفها. اما الحيوانات المنويه بتفرز من السيمينيفرا ستيوبيولز، انابيب لها طبقات بتنمو، يبقى سبرماتوجينيسيس، بياخد 4 مراحل لغايه لما يدي سبرماتيد وبعدين سبيرم. حيوان منوي يطلع ماشي بقى. اتضح ان السيرتوري سيلز دي واللايدك سيلز دولي ما بيتلفوش لو الخصيه فضلت في داخل البطن.
ما بيتلفوش
بيفضلوا يعني يفرزوا بكفاءه فبيطلعوا هرمون الذكوره. ولذلك الشخص اللي الخصيتين معلقتين فيه يطلع له شنب ويطلع له داء.
راجل عادي.
راجل عادي بس ما يبقاش عنده حيوانات منويه. يبقى ما يخلفش. يجي بقى انه ما بخلفش. تاخد بال حضرتك. طب ننصح بايه بقى؟ الفرصه دي يعني ناخدها فرصه ونوجه لايه؟ نوجه الى ان مطلوب من اولياء الامور الاباء الامهات الناس دي كلها يبصوا على الاعضاء التناسليه الخارجيه للاطفال في الاسبوع الاول لازم في الشهر الاول لازم دول يتشاف. الخصيتين يبقوا موجودتين في مكانهم وفتحت مجرى البول في مجالها في مكانها الطبيعي
مش تحت ولا بتاع.
لان في ناس بيبقى عندها دي نسبه كبيره نسبه الهيدروسبيديا. ثلاثة في الالف
تحت
الفتحه. يعني انا عاملين حاله بفضل الله عندي حاجه مميزه تذكر يعني عاملين حاله في مستشفى جامعه الازهر في دمياط. الفتحه كانت عند الكيس والله بينوس زي البنات. فتحه بس له قضيب بينوس كروتال بيسموها بينو بينس القضيب سكروت في الحته دي. والحمد لله عملتها مرحله واحده. لا هي لها طرق طريقه ما في من الجسم يعني ما جبناش حاجه ولا حاجه. والعيان لغايه دلوقتي بيتابع معانا وناجحه جدا 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 وبيتابع معانا يعني بنوسع له علشان الفتحه تفضل مقفوله. وعاملين احنا من حوالي 3 4 اسابيع يعني مش عاملينها من فتره
كويس
قوي. اتعملت مرحله واحده ولا حطيناش سوبراتروبيك او تحويل للبول طبعا. يعني دي حاجة مميزة الحمد لله. احنا كنا عاملين رسالة ماجستير عندنا في القسم عن الهايبوسبيريوس وعملنا حوالي 50 حالة ونسبة النجاح عندنا بفضل الله. يعني
الهايبوسبيريوس عشان المشاهدين ده اللي هي فتحة مجرى البول تحت مش قدام
بيسموها الإحليل السفلي. يعني فتحة مجرى البول ما تبقاش تحت. هنا تبقى من هنا او من هنا او من هنا. مشكلتها انها في الجماع لما يبقى يتجوز وكبول وكوظيفة كده ملهاش علاقة ما تضرش. لكن هي عشان الجواز لأن القذف يبقى بره أو ما يكونش في داخل واخد بال حضرتك. فدي نقطة مهمة إن فحص الخصيتين وفتح القضيب عقب الولادة. ولو في حاجة يبقى تتصلح من بدري في السنة الأولى. في السنة الأولى الآن بعد سنة ونص بيبدأ يحصل ديجنريشن وديبوزيشن في كولاجين في داخل الخلايا وبيبقى العودة إلى الطبيعي صعب جدا. ولغاية بعد 6 سنين بيبقى امبوسيبل يبقى انفرتايل. واخد بال حضرتك. لكن لو طبعا لو لحقناه في السنة السنة ونص الأول سنة أفضل من سنة ونص كمان ممكن الخصية
انفرتايل. يا دكتور عايز الخصيتين شغالين والسيمنر فيزيكلز شغاله كله
ما الخصيتين جوه البطن
بيتلفوا
ما نزلوش ما بيحصل كولاجين الخلايا بتتصلب. اللي هي خلايا السيمينيفرس تيوبيولز لكن السيرتولي سيلز واللايدك سيلز بيفضلوا سولان فبيفرزوا الهرمونات بتاعتهم طبيعي. اللايدك سيلز بالذات تفرز الهرمون التستوستيرون ما بتأثرش
لو خليه راجل عادي يعني.
بيبقى راجل
لما انت بتتكلم على السبيرمس اللي هي حيوانات المنوية
الحيوانات المنوية اللي هي تأثر في الانفرتيل
فالأول حاجة استفدناها دلوقتي من حضرتك ان عقب الولادة لابد ان نفحص الأعضاء التناسلية
الخارجية للصبي الذكر على اساس نتأكد ان الخصيتين في مكانهم والفتحة مجرى البول. ولو في اي شك بيعرض على اخصائي لان في ناس تلاقي فتحة مجرى البول تحت يقوم يقول لك ده طهور الملائكة
يعني الطاهر نازل من الطاهر
نازل من الطاهر. ده خطأ مفيش ملائكة بتطهر الناس يا فضل
يعني المعتقدات معتقدات باطلة
معتقدات المهم فطبعا الخصيتين الخصية بتفرز الحيوانات المنوية من السيرتولي سيلز والسيمينيفرس تيوبولز بتطلع في المراحل 4 ستيجز لغاية لما يطلع السبيرم. السبيرم ده دكتور سمير بيمشي مسافة سبحان الله يعني من الخصية للحويصلات المنوية مقارنة بحجمه تقدر تقول زي مثلا من مصر لغاية مثلا المغرب.
يا سلام مقارنة
مقارنة بحجمه هو 7 مايكرون والمايكرون 1 على 1000 من الملي. تخيل
من اللي
من الملي متر يعني هو 7 في 1000
سبعة على ألف
أو سبعة على ألف يعني تقسم المليمتر ألف جزء هو سبعة. ما بيظهرش إلا بالميكروسكوب ما بيظهرش بالعين المجردة.
ده بيمشي من الخصية
حتى وبيتجمع في البربخ ويطلع على فوق في الفالف
اللي هي حتة ورا البروستات
يتخزن هناك. السيمينال فيزيكلز بتفرز سائل مغذي فراكتوز مغذي للحيوانات المنوية
ومسهل له
يعني وكوأجولم علشان يبقى ما القذف يطلع كتل تبقى متماسكة مع بعض خلق فسوى وقدر فهدى صحيح يعني ما بقاش زي البول لين يقوم يفركش ويروح كل حتة لا كتل
وهذا الدفق مطلوب
طبعا الدفق طبعا
لكم الماء دافق
يخرج من بين
مش سائل عادي كده
ايوه هو ده
يعني يدفق
ما هو دافق يعني متجلط وبعدين كمان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في القران ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفه من مني يمنى ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه يعني هو السبب في الذكوره والانوثه هنشرحها بس احنا بنقول القذف في الحيوانات المنويه السنتي فيه من 20 ل 150 مليون حيوان منوي
في القذف
في المره في القذف في السنتي سنتي الواحد
سنتي
يعني لو القذف 3 سنتي هيبقى مثلا 300 مليون
في السنتي من 20 ل 150
يعني النورمال
من عارف واخد بالك يعني تقريبا يعني
ال 300 مليون مطلوب واحد بس اللي يلقح البويضه. طب ليه ربنا خلق الاعداد الهائله المهوله دي كلها؟ علشان ما يوصلش البويضه الا اقوى الحيوانات. ولذلك هو هي في القذف بيحصل في البوستير فورنكس بتاع الفاجينا مش بيبقى في الرحم خالص. ده البروستاتا بتفرز ماده اللي هي المازي والكوبرز جلانز في بعض الغدد اللي في داخل القضيب. المازي ده فايدته في بروستاجلاندين بيعمل على فتح عنق الرحم عشان الحيوانات المنوية تخش.
لا تاني حته دي لان من ضمن وسائل منع الحمل انت بروستاجلاند
لا هو
ساعات بيحطوا قرص
هو
يعني قول لي تاني كده الحته ديت يعني انت القذف بيحصل في البوستيرو فورنكس يعني في المهبل مش في الرحم
لا الرحم مقفول
اللي هو العنق الرحم
عنق الرحم مقفول
انما ده في
مفتوح فتحه لا ترى تخرج افرازات تخرج الدوره الشهريه
اللي هي العنق انما المهبل
المفتوح ده بيقذف في البوستيرو فورنكس
وبعدين ايه اللي بيحصل بقى البروستاجلاند
في ماده من البروستاتا بتطلع علشان تفتح عنق الرحم للحيوانات المنويه تخش واخد بالك بتمشي قد ايه الحيوانات المنويه
لغايه
بتمشي من البوستيرو فورنكس لغايه اللاترال بارت الجزء الخارجي التلت الخارجي من قناه فالوب علشان تقابل البويضه هناك.
المسافه دي الرحله دي عايزه فاصل فصل ونواصل عشان نستمتع بالرحلة دي
إن شاء الله.
فصل قصير أحبتي في الله لكي نستكمل هذه المعلومات المثيرة مع أستاذ الدكتور علي فرج. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده علما.
شكرا.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سنعود
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. قبله مباشرة كان الأستاذ الدكتور بيتحدث عن حركة وسرعة حركة الحيوان من الجزء الأخير من المهبل عشان يروح عند التلت الأخراني اللي هو البوستيريور أو الأنتيريور لاترال من الانبوب من الانبوب الفالوب طب نستكمل من الاول بقى عشان ايه المشاهد
هو الحيوانات المنويه بتقذف في البوستيرو فونكس الجيب الخلفي للمهبل وبعدين بتبدا تتحرك علشان تخش عنق الرحم ومنها الى الرحم عشان تصل قناه المسافه دي بيقطعها الحيوان المنوي في خلال نص ساعه يعني
نص ساعة؟
ممكن بعد نص ساعه من الجماع يبقى البويضه اتلقحت في بعض الحالات. لو بصينا للسرعة اللي بيمشي بها الحيوان المنوي مقارنة بحجمه عشان المسافة دي بالضبط 1000 كيلو في الساعة لأن المسافة دي مقارنة بحجمه لقوها تقريبا قد لو انت قسيت الاستاذ بشخص بحجم شخص يبقى من اسكندرية لأسوان 1000 كيلو.
1000 كيلو.
1000 كيلو بيقطعها في نص ساعة، يبقى سرعته قد ايه؟ طب ليه هو بهذه السرعة بهذه القوة وليه ربنا خلق البويضة بعيدة على المكان تبقى في الرحم
مثلا؟
علشان لا يصل اليها الا الحيوان المنوي الخالي من العيوب، يطلع الجنين سليم. حتى دي حضرتك مش في مش بني ادمين بس، في كل سائر خلق الله، حتى النحل ملكة النحل تجري فوق عشان ذكور النحل كلها تجري وراها، يقوم اللي ما يقدرش يقع، اللي ما يقدرش يقع ما يوصلها اقوى الذكور.
سبحانك يا رب.
في كل حاجه حتى في الحيوانات
بقدر الاقوى.
في الحيوانات المفتوحه يعني الان كنترول في الغابات والحاجات دي، تلاقي يتنطقوا ويتخانقوا ويموتوا بعض علشان الاقوى هو الذي يظل. ده حكمه
ربنا. عايزين يعني ينقلوا قانون الغابه الى قانون البشريه، وده خطا من فلسفيين غلط طبعا. هو قانون الغابه بقى الاقوى والاشرف والكده، لا انا قانون اللي ربنا حطه للبشر البقاء لاصحاب التقى
ان شاء الله
انهم من يتقوا. اتفضل كمل
حضرتك. الحيوان المنوي
حالنا شوية
طبعا. الحيوان المنوي ربنا لما قال فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، كان زمان بيعتقدوا ان الست اللي بتخلف بنات دي واجب تغييرها عشان يجيب واحده بتخلف صبيان.
وإلى الان
حتى ان واحدة كانت متجوزة واحد اسمه أبو حمزة. تعرف تعرف القصة؟
أنا عارف القصة بس كملها.
أبو جميل. حمزة كان إيه خلف جوز واحد، خلف 3-4 بنات، قال لا مش هنمشي ورا البنات، يبقى لا عايزين نشوف واحدة تانية، فراح اتجوز واحدة تانية. فمراته بص لقيته راح اتجوز واحدة تانية، فبتقول مالي أبو حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، أغضبان لأن لا ننجب بنينا، فوالله ما ذلك بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت الذي يزرع فينا.
شفت يعني العربية الفصيحة والذكاء.
لا وبعدين تيجي يعني ربنا قال فجعل منه الزوج. ممكن أيام زمان ما كانوش يفهموا التفسير ده برضه، لكن احنا دلوقتي
والعربية دي وصل لها الفهم ده ازاي؟
وصل لها الفهم ده من الله
الذكاء.
يعني هي مش ربنا قال أحسن كل شيء خلقه وإدى الناس مفاهيم؟ بعدين لكل شيء ميلاد، يعني اللي كان اكتشف البنسلين ده ما كانش بيدور على بنسلين، ما كانش بيدور على انتيبيوتكس برضو. حاجات كتير جدا لها ميلاد عند الله، ربنا هدى العقول إليها في ميلادها.
طب الكلمة دي بقى للرجالة بتوع اليومين دول ان هم نسمع كلام.
المهم المهم الحيوانات
الرجل هو المسؤول.
الحيوان المنوي هو المسؤول، وهو من الحيوان جاء من الرجل.
يعني الرجل
المسؤول. يبقى هو اولا ترتيب الله. لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء،
يهب
لمن يشاء اناثا
ويهب
لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا،
ويجعل
من يشاء عقيما انه عليم قدير.
أيوه.
الحيوان المنوي طالع من خليه من الخصيه، خليه الرجل. الرجل خليته اربع كروموسومات بتاعتها 44 كروموسوم زائد 2 بيسموهم كروموسومات جنسيه 6 كروموسوم اللي هم اكس وواي. في الست 44 زائد الكروموسومات الجنسيه نوع واحد اكس اكس. علشان تتكون البويضه خليه المبيض بتنقسم لاثنين، وعلشان يتكون الحيوان المنوي خليه الخصيه اللي في السيلوز بتنقسم الى اثنين، بيدي 22 اكس و22 اكس. ده في حاله الانثى، في حاله الست الام الزوجه، يبقى كل البويضات زي بعضها 22 اكس، مفيش واحده فيهم مختلفه عن الثانيه. البويضات سليمه
يبقى على طول.
الذكر بقى الخليه الخصيه او خلايا الذكوره تبقى 44 اكس واي، فبتنقسم 22 اكس، وواحده الثانيه النص الثاني 22 واي. فالحيوانات المنويه بالنص، نصهم ذكوري ونصهم انثوي،
لان عند الراجل
بالنص ان كل خليه انقسمت اثنين. ففي حيوانات منويه 22 اكس، وفي حيوانات منويه 22 واي، محدش يعرفهم الا الله. دول بيتسابقوا الايه اللي يخلي الحيوان المنوي اكس يلقى على الحيوان المنوي. اولا باراده الله، لازم نؤمن بهذا. بعض الناس يقول لك أكل معين أصلها فيها شق وراثي أصلها برضو مش ثابت يعني مش، لكن هو يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناث، خلاص ربنا مقدر للأم دي للست دي تبقى بنت دي تيجي الواد ده يجي، ده قدر الله عز وجل. المهم لو لقح الحيوان المنوي اللي فيه إكس بويضة فيها بويضة هيبقى 44 إكس إكس يبقى بنت، لو لقح الحيوان المنوي اللي فيه واي بويضه هيبقى 44 اكس واي يبقى المولود ولد،
مش كلام.
يبقى الاكس والواي مصدرهم الخلاف هنا مصدره ايه؟ الحيوان المنوي، وهو جاي من الزوج وليس من الزوجه، فهم ما حدش يظلم مراته او حاجه يقول بتخلف بنات ما لها مالهاش
انت سبب.
فنحن في الارض لزارعين ننبت الذي يزرع فينا، تزرع حبايه مش عارف تطلع حبايه، انت زرعتها حبايه فول تطلع قمح ازاي؟ هي حبايه فول، واخد بال حضرتك؟ فالخصية لما بتفضل بقى النقطة المهمة الإعجاز هنا إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الخصية وخلاها تنزل تحت. طب ما كانت تفضل في البطن يعني، ليه ما فضلتش في البطن؟ لأن ده مصنع ربنا قدر له أن يعمل في وسط درجة حرارته أقل درجتين لأربعة من درجة حرارة الجسم،
اللي هي 37 تبقى ليه 34
تبقى 35 مرحب. تبقى 34 من 2 لأربع درجات عن حرارة الجسم أقل. ولو فضلت لو 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 كانت درجه حراره الجسم موجوده ومحيطه بها المصنع يتعطل وما يبقاش البيئه،
نظام ربنا،
نظام ربنا لحكمه يعلمها هو، يقوم الخصية بقى الناس اللي بتلبس ملابس ضيقه الاندرويد
لا لا
الاولاد الشباب او الرجاله اللي تلبس محزه ده خطا، خطا ليه؟ لان الخصية هو بيلزقها للجسم بيدفيها، نفس فكرة الدوالي، دوالي الخصيتين ايه فكرتها وليه احنا بنعمل لها عمليات احيانا للناس اللي هم عندهم مشكلة في الخلف؟ لان الدوالي دي عبارة عن اوردة كثيرة متضخمة ومليانة دم، موجودة فين؟ محيطة بالخصية، طيب او الحبل المنوي المنطقة دي، الدم حرارته 37 لان الدم اللي في الاوردة دي طالع نازل، هو الدم مش واقف ما هو بيتحرك، فبتدفي الخصية بترفع من درجة حرارتها،
تموت الحيوان،
تضعف من عمل الحيوانات المنوية، تموتها، تغير من أشكالها على حسب ما هتعمل، واخد بال حضرتك؟
فالبناطيل المحزقة غلط،
بناطيل المحزقة
للشباب غلط،
نفس الدوالي خطأ، اللبس البناطيل اللي هي
هم بيقلدوا الغرب،
عايزين يقلدوا مش صح الغرب. لا هو حضرتك ما هو اصلا هنقول مثلا الغرب عندهم مشاكل في هذا وعندهم، لكن احنا ما نقولش بيقلدوا الغرب، عندنا واحد يقول لك لا ما الغرب حلوين واصحاء وبيخلفوا، لا احنا بنقول معلومه طبيه بصرف النظر عن تقليدنا لمن او غير تقليدنا، دي معلومه طبيه
يفهمها الشباب،
يفهمها الناس، اللي بيلبس لبس محزق وخاصة لفترات طويلة ومتعود على هذا ده مش كويس صحيا للخلف أو
وعلى فكرة الأمر مشاهد دكتور علي هنا في شبابنا الوقت يعني هي بقت قضية برضو مش بنتكلم أي كلام، بقت قضية عن الشباب برضو،
لا المفروض الناس يعني تلبس لبس واسع خاصة طبعا البنات لبس يعني غير شرعي بالمرة يعني،
لا بالنسبة للشباب يعاني بعد الزواج مشاكل،
لا في مشاكل كثيرة في الموضوع ده. فربنا سبحانه وتعالى خلق الخصيتين وخلق معاهم عضلة خاصة بيهم، العضلة دي اسمها كريماستريك ماسل، بتشد الكيس في الشتاء وترخيه في الصيف. شفت حد تدخل فيها حاجه من الحاجات دي؟
لا اله الا الله،
يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق
خلقه
طبعا، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. لا انت ماشي ولا انت حاسس بحاجه وفي مليون عمليه حيويه بتحصل، يعني انت عارف مثلا انت استاذنا في البطن وبتاع، حتى الاكل يقعد في المعده، الصمام اللي هو البايلورس ده لو يجس الاكل اتهضم لسه يروح مرجعه، وانت ماشي ولا انت حاسس بحاجه ولا انت داري بحاجه ولا يعني. ولذلك ربنا قال وفي انفسكم افلا تبصرون، معقول التنظيم الحلو ده والعمل المنسق المنظم ده ما فيش له خالق؟ يعني ازاي الحاجات دي خلقت؟ طب بص في نفسك، ده معنى الايه
في كل حاجه،
طب بص في نفسك يعني شوف انت خلقت ازاي، يعني كل حاجه لها صيانتها.
لو هو فلينظر الانسان مما خلق، ما زلنا بنتكلم اهو، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب، لما هو نفس
شوف من بين الصلب، سؤال مهم اهو، أنا واحد يقول لك نعم. إزاي الحيوانات المنوية بين الصلد؟ ده الصلد يعني فقرات الظهر، مش ده سؤال؟ يعني هو الحيوانات المنوية بتطلع من فقرات الظهر؟ لا،
أمال إيه؟
ما هو في ربنا قال من بين الصلد، الصلب يعني عظام الظهر،
فقرات الظهر
والترائب. والترائب
يعني إذا خلص المعلومة دي ما عادش في وقت طيب. للصور، يعني ممكن تقول بقى المعلومة دي ونشوف الصور.
نقولها ونشوف الصور،
لا مفيش وقت،
يبقى نشوف الصور.
طب نشوف الصور، نشوف الصور يا سموت.
دي الكلية فيها عيب، مش ما نقولش عيب خلقي، فيها شكل غير طبيعي بيسموها حدوة الحصان، حتى نقرا تحتها هورس شو كدني، هورس حصان شو حدوة الحصان كدني، الكلية التي هي على شكل حدوة الحصان، لها شكل الهلال المقلوب متصلة ببعض اهي من تحت، المفروض تبقى كلية لوحدها، كل كلية لوحدها وفي النص فاضي، ده فيها حاجة خلقية. ده يعني احنا كنا اتكلمنا في الحلقة من قبل كده عن الحاجات الخلقية، الاشكال غير الطبيعية في الكلى، في المثانة، في الحالب، في هكذا. اللي بعدها
على طول الصور اتباعني يا سمتس.
ايوه دي بقى هنا الكلية فيها حصوة اهو، اللي عليها السهم بالازرق دي موجودة حصوة في الكلى، قافلة عند حوض الكلى بداية وبداية الحالب، وفي واحدة تانية تحت،
بلاش التشوير بس،
وفي واحدة تانية تحت في الحالب، ودول حصوتين، حصوة فوق وحصوة تحت. بص كده للكلى، ادي قطاع في الكلى مقطع، مبين لك ان الكلى عبارة عن جيوب اسمها كليسز. الجيب ده بيتفتح فيه الانابيب اللي هي بتاعت اخراج البول عشان تتجمع في الحوض اللي هو ملون باللون الاصفر. طبعا وجود الحصوة دي رسمة مش طبيعية، لان الحصوة دي لو موجودة في شخص طبيعي كانت هتبقى عاملة تضخم في الحالب وتضخم في الحوض الكلى والكاليسيز بتاعت الكلى. احيانا في الغالب بتعمل تضخمات، واحيانا ممكن ما تعملش، لكن في الغالب بتعمل تضخمات. اللي بعدها دولي كليتين اهم، ده في الوضع كجسم مفتوح. الاصفر ده حوض الكلى مع الحالب، والكلية اليمين والكلية الشمال. نلاحظ احنا طبعا الصورة مقلوبة، يعني ايه؟ يعني انت يمينك شماله وشماله يمينك، انت هتخيل انك بتسلم عليه اللي قدامك الشخص ده، فهتلاقي ان الكلية اللي هناك دي الكلية، هو طبعا الصورة مقلوبة، المفروض الكلية الشمال اعلى، وهي موجودة دلوقتي اعلى من اليمين، لان اليمين بتبقى الكبد ضغط عليها فمنزلاها حوالي سنتي او حاجة او
الصورة دي وش وش يعني
وش لان هي
وش وش
مصورة
اللي بعدها
هدولي بقى كليتين والمثانة والحوالب. لو خلينا بالنا في ناحية فيها حالبين، او ده حاجة خلقية غير طبيعي يعني غير مألوف، لكن وجود حالبين ما مش مشكلة، احيانا بتبقى مشكلة في التعامل الجراحي. نحن نيجي نعمل منظار يبقى الحالب فاتح في التاني من تحت، وتلاقي فتحتين احيانا ما تبقاش عارف الفتحة دي منهم فين، لازم نحقن صبغة ونحقن حاجات زي دي، بس ده لا مشكلة فيه على الاطلاق. يعني بنشوف حالات كتير كده ان دي حتى الكلية دي اللي فيها حالبين اكبر من التانية، لانها تعتبر كلية وربع، كلية ونص، يعني دي ميزة ربنا سبحانه وتعالى خلقها، بس بورينا اثار قدرتي انه يقدر يخلق كلية ويخلق كليتين ويخلق ثلاثة ويخلق اربعة. هدي بقى برضو حصوات، حصوة في حوض الكلى اهو في اعلى الحالب، وحصوة في الحالب، وحصوة
ولا مرسومة
لا دي رسومات، دي مش طبيعي لا. وبعدين لو بصينا للمثانة اللي مفتوحة التانية دي مكتوب عليها بلادر، دي المثانة فيها حصوايا بارزة من فتحة الحالب من تحت، واللي تحت المثانة دي البروستاتا، بداية البروستاتا. هتيجي صور تانية فيها البروستاتا هنشوفها اوضح ان شاء الله. اللي بعدها دي بقى ادي القطاع في المثانه والبروستاتا، اللي على الشمال الشكل البروستاتا منتظم ازاي وحلو ازاي، ده البروستاتا الطبيعيه. ولو بصيت للثانيه تلاقي فيها فصوص، البروستاتا متضخمه اكبر حجما وفيها فصوص، دي بروستاتا متضخمه. وبعدين لو بصيت للمثانه من فوق تلاقي المثانه في الحاله الاولانيه ناعمه، الجدار مش متعرج من جوه، اما التانية الجدار متعرج. ليه الجدار متعرج هنا؟ لان كتر الحاجة هي البروستاتا قافله. بص كده للخط اللي في البروستاتا تلاقي اللي على الشمال الخط مفتوح، يعني مجرى البول سالك، اما التاني البروستاتا تضخمت فقفلت مجرى البول. ما عاد البول ما يعرفش يعدي الا بصعوبه، يحزق. لما يحزق العضلات بتاعه المثانه تتضخم، وبالتالي يحصل فيها الشكل اللي احنا شايفينه ده. اللي بعدها دي بيسموها ترابيكوليشن. دي بقى ادي المثانه، المثانه واسفل الحوالب ومجرى البول. بس دي ما فيهاش بروستاتا ظاهره. وطبعا هنا فتحات الحوالب، شفت حضرتك. بص يا دكتور سمير، احنا قلنا في حلقه قبل كده ان الحالب بيمشي في جدار المثانه حوالي 2 سم واكتر. بص الفتحه الصغيره دي، الخرم الصغير ده اللي في المثلث اللي تحت، الحالب داخل من فوق فين؟ فوق اهو. وماشي كل ده في جدار المثانه عشان يفتح هنا.
سبحان
ولذلك ده صمام بيمنع ارتجاع البول، ده الصمام اللي بيمنع ارتجاع البول. طيب. اسمها انتراميورال بارت. مهمه
دكتور. اخر صوره دي،
دي اخر صوره.
يبقى عايز تقول ايه في 3 دقايق؟
عاوز اقول ان احنا
في 3 دقايق
والله هو بص، هو المسالك البوليه تعتبر من الاعضاء الهامه في جسم الانسان، لانها بتتعلق بشق الاخراج وبشق التناسل. يعني الكليتين
اعتبرنا احنا البروستاتا جزء من القناه.
البروستاتا
سالتك السؤال ده، جزء من الجهاز البولي التناسلي،
هي جزء من الجهاز البولي لان ماشي فيها مجرى البول وبتقفله وبتعمل مشاكل في مجرى في البول والمس زي ما اوضحنا.
نحمي البروستاتا زي ما دكتور علي في يعني عجاله.
لا انا ما ارد على السؤال ده.
لا اتفضل،
واخد بال حضرتك. يبقى هي تبع المسالك البوليه. لانها بتقفل الاحياء لما تتضخم بتقفل، وبالتالي البول بيحصل فيه مشاكل ما يعرفش يتبول وينكب له قسطره الى اخره. وهي تناسليه لان فتحات القذف بتاعه الايجاكولاتوري داكتس بتفتح فيها في البروستاتا
بتاع
اللي هم جايين من الحويصلات المنويه
الفيزيكلز.
من الفيزيكلز بتطلع
بتفتح
في البروستاتا في حته اسمها فيرومونتانا او كوليكولار سيميفوس كوليكولار، اللي هي حاجه زي الهرم كده مفتوح فيه الفتحتين بتوع
القذف.
كوليكولاس سيمينالز دول اللي بيفتح الفتحات بتاعه الحويصلات المنويه. وبعدين هي زي ما قلنا قبل كده انها بتفرز 30% من السائل المنوي. وقلنا برضو انها بتفرز هرمون انزيم بيحلل السائل المنوي بعد القذف. يعني لها وظائف جنسيه، وهي عشان ماشي فيها مجرى البول بتتضخم. تتضخم ليه؟ لها اسباب. هرمونا اساسا في هرمونات، لان طبعا لما الانسان بيكبر، يعني في التضخم شيخوخي بعد 50 سنة، الاندروجين بيقل والتستوستيرون بيزيد، فبيحصل تضخم في نسبه كبيره من الناس. واحيانا تتليف، تضمر، تظهر، بس بتخنق. المشكله فيها انها بتخنق
برضه مجرى البول،
بتخنق مجرى البول. فطبعا دي الاعراض بتاعتها. الوقايه، حضرتك بتسال عن الوقايه،
في نص ثانيه
ما فيش حاجه اسمها وقايه. هل في وقايه من بياض الشعر؟
والله فعلا كده،
ما فيش وقايه من بياض الشعر.
شيخوخه
هو حاجه كده خلقيه،
واصابعه الكبر
كل واحد ونصيبه. في ناس 85% من الناس بتعاني من اعراض البروستات، من الرجال اللي هم فوق ال 50 و15% بيعدوا ترتيب الله.
حوار ممتع جدا يا، والوقت مضى سريعا في الحلقه ديت. فنسال الله تبارك وتعالى انك ما تحرمناش، يعني كل ما ادعيك تبقى تيجي، يعني ما تبقاش يعني ايه تتحجج بضيق الوقت او
علينا بهذا.
الله يكرمك
الشيء ويبارك فيك.
اللهم زده علما.
امين يا رب.
وهدى وتقى.
وانت كذلك وجميع المشاهدين.
وانفع به يا رب حيثما حلت.
شكرا شكرا شكرا.
ونسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا دائما.
امين يا رب.
انا وهو واخواننا كلهم.
امين يا رب.
في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله، لاننا لم نعرف الدكتور علي الا في الله.
الحمد لله.
يعني يعلم الله. قابلته في بيت من بيوت الله، ومن يومها واحنا نعرف بعض.
كان لله دائما واتصل.
فنسال الله تبارك وتعالى ان يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله.
وانت خير من يعرف يا دكتور سمير.
الله يكرمك يا دكتور.
يعني انت اخ فاضل وداعيه وطبيب، يعني ربنا انعم عليك بكثير من النعم، واحنا بنحبك يعني ونعزك ونقدرك.
أحبك.
وبرنامجك هذا برنامج من البرامج الموفقه، وانا سعيد انك استضفتني في هذا البرنامج.
ربنا يسعدك يا رب. حتى نلقاكم احبتي في الله في حلقه الجمعه القادمه. استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، ونسال الله تبارك وتعالى ان يمد في اعمالنا حتى نلقاه على خير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان، برهان من فيض المولى يجرؤ